طيب مجلسنا بذكر محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مغفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منن، وبالركن والتعريف والجمرات. منازل كانت للصلاح وللتقى وللصوم والتطهير والصلوات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، ديار عفاها جور كل منابذ، ولم تعف للأيام والسنوات، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ لها صلوات، وأخرى بجنب النهر من طف كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي، وقبر ببغداد لنفس زكية تغمدها الرحمن بالغرفات، وقبر بطوس يا لها من مصيبة أحلت على الأحشاء بالزفرات. بكل بلدة وكل وادي من أولادي بدر ما ذاب قلبي من مصايبهم ومن الراس. بكل صباح وكل مسياه ينفقد مني ولا شردهم بالفيافي، ولا يقاون بل خالي منهم منازلهم ولا منهم أحد، بس حرم واطفال ما ادهوشين من عظم المصر. بعض راحوا بالمباني وبعض راحوا بالسجون، والذي بالبر تاها وللوطن ما يرجعون. والقضى وبالسم غيله يا خلق ما ينحص والذي ظلت أجسادهم تضطرب فوق الثرى لا تحسبون للرضا في طوس ما جي ولا إلى بغداد ما رحت وتعن كلهم عليهم نوحت والجبش وأعظم علي لون الناعي على لكنما الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أكثر الأئمة ذرية هو الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، والروايات مختلفة، أولاده كم، الذكور كم، الإناث كم، أقل التقادير عنده 37 ما بين ولد وبنت. طيب ليش تسأل؟ تقول لماذا الإمام موسى بن جعفر عليه السلام كان أكثر الأئمة ذرية؟ لأن الإمام عليه السلام أراد أن يحافظ على نسل جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنو أمية قتلوا من قتلوا، بنو العباس قتلوا من قتلوا. تصور في زمن من الأزمنة أطفال من ذرية رسول الله يلقى بهم في النهر أحياء. المنصور الدوانيقي يقول قتلت ما قتلت من ولد علي وفاطمة ولن أرتاح إلا إذا قتلت جعفر الصادق. قتل كان تشريد. بعض ذرية رسول الله راح إلى بلاد مجهول فيها وضيع نسبه في سبيل أن يعيش ويحافظ على نفسه. وبالتالي إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام أكثر من الذرية، ولهذا تشوف قبور أولاده متناثرة. في طهران سنة من السنوات كانت الدنيا ثلج، وقالوا في قبر في أعلى قمة هذا الجبل لولد من أولاد موسى بن جعفر عليه السلام، هل هذا حقيقي واقع أو لا؟ الله العالم. لكن قلنا ما دام احنا واصلين نصعد، وفعلا صعدنا ذاك الجبل وكان جبل كله ثلج، واحنا بعد مو متعودين على الثلج، لكن قلنا ما دام احنا موجودين نصعد. وفعلا بشق الأنفس صعدنا إلى أعلى قمة في ذلك الجبل، وإذا هناك ضريح منصوب قيل أنه لولد من أولاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. هل هذا واقع أو غير واقع؟ على كل حال يعني أولاد الإمام موسى بن جعفر ترى متناثرة، قبورهم متناثرة هنا وهناك. فشاهدنا أن الإمام عليه السلام كان أكثر الأئمة ذرية، ومن ضمن أولاده صاحب هذه المناسبة الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. ولد له من زوجة طيبة اسمها تكتم، ولما ولد استبشر به بنو هاشم لأنه كان منتظر مثل بقية الأئمة عليهم السلام، باعتبار أن الأئمة أسماءهم معروفة وتسلسلهم معروف من روايات النبي صلى الله عليه وآله، إلى أن سمي علي والاسم هذا مذكور له، وعرف بأسماء وكنى كثيرة: الوفي والصابر والصادق والرضي، ولكن أبرز هذه الأسماء سمي بالرضا. خلاص من تقول الإمام الرضا رأسا يروح وين ذهنك؟ إلى الإمام علي بن موسى. طيب ليش سمي بالرضا؟ بعضهم قال سمي بالرضا لأنه رضي بولاية العهد من المأمون، لكن هذا مو صحيح يا أخواني، لأن الإمام الرضا ما قبل بولاية العهد، ترى 3 شهور بقي. بقي 3 أشهر بعد أن جيء به إلى خراسان. المأمون 3 أشهر يحاول في الإمام الرضا أن يقبل ولاية عهده، رايح جاي على الإمام يقول له اقبل ولاية العهد، الإمام ما قبل. إلا أنه يوم من الأيام أرسل إليه قال لما لا تقبل ولاية العهد؟ سمعوا شو رد عليه الإمام الرضا عليه السلام، قال أقول لك لما أعطيتني ولاية العهد؟ أقول لك يعني الأسباب؟ قال نعم. قال لأنك تريد أن تقول للناس أن علي بن موسى الرضا ترك الآخرة وجاء وراء الدنيا. أنت قصدك يوم تعطيني ولاية العهد قصدك تجرحني وتجرح سيرتي عند الناس، وتقول أن علي بن موسى الرضا خلاص بعد ترك الآخرة وجاء يلهث وراء الدنيا. غضب المأمون قال إما أن تقبل ولاية العهد وإلا ضربت عنقك بالسيف. يعني يقول له أنت تخير. الإمام التفت إلى القبلة قال إلهي أمرتني أن لا ألقي بيدي إلى التهلكة وها أنا قد قبلت ولاية عهده لذلك. وجلس الإمام على كرسي باعتبار يبايع، فمد الإمام يده مقبوضة حتى يبايعون الناس، يحطون يدهم على يده ويبايعونه. التفت للمأمون قال له لما لا تبسط يدك يا ابن رسول الله؟ قال هكذا أبايع. يعني يقول له ترى أنا، يقول للناس يقول ترى أنا يدي مقبوضة ما هي مفتوحة، وقبولي لولاية العهد ترى بناء على إكراه وإجبار، فشلون يسمى بالرضا وهو لم يقبل ولاية العهد ولم يرضى بها؟ طيب إذن لماذا سمي بالرضا؟ الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر عليه السلام يجيب قال إنما سمي ولدي بالرضا لأنه رضي الله في أرضه وسمائه. هذا هو الواقع. أما أنه رضي بولاية العهد، الإمام ما قبل أبدا ولم يرضى بولاية العهد. طيب الإمام الرضا عليه السلام حقيقة ملك النفوس وملك القلوب، ملكها حيا وملكها بعد وفاته واستشهاده. ترى إلى الآن هو مالك القلوب والنفوس. بماذا ملك القلوب؟ قال بصفاته العظيمة التي عرف بها. ومن أبرز صفات الإمام عليه السلام صفة العبادة، كان أعبد أهل زمانه، كان يصوم النهار ويقوم الليل، وكان زاهدا في هذه الدنيا. وإذا يقول الراوي أن لسانه كان لا يقف عن ذكر الله سبحانه، ويده لا تخلو من المصحف. الآن الرسامين ذول اللي يرسمون يعني التشبيهات للأئمة عليهم السلام، من تشوفه يرسم صورة إمام وفي يده مصحف اعرف الإمام الرضا. خلاص بعد ما يحتاج يكتب الإمام الرضا، من تشوف مصحف كاتبين القرآن، في بعض الصور حاطين التشبيه وحاطين مصحف وفي يده مصحف مكتوب عليه القرآن، هذا هو الإمام الرضا. لماذا؟ قال لأن يده لا تفارق القرآن أبدا أطلاقا، كانت يده دائما فيها القرآن الكريم. ولذلك يعني الإمام عليه السلام عرف بهذه الصفة أنه مع القرآن، وإذا دخل وقت الصلاة انفتل إلى الله بكله، بعد ما يلتفت يمين ولا شمال. ليش؟ لأن الصلاة ما هي حركات وأفعال فقط، الصلاة توجه. قد أفلح المؤمنون، أفلح يعني نجح. بس نجح شلون يا أخواني؟ شوفوا التفتوا لي، في فرق بين الفلاح والنجاح، فرق دقيق. الفرق ما هو؟ قالوا النجاح حتى في الإعوجاج والانحراف، يعني لو واحد الليلة يخطر بيت يسرق وينجح فعلا وتنجح خطته يسمونه نجح، بكرة الصباح قالوا فلان نجح سرق، لكن ما يقولون عنها أنه فلاح، لأن الفلاح فقط في المستقيم والاستقامة. الانحراف ما في فلاح يا إخواني. النجاح ممكن ينجح حتى لو كان بالحرام ينجح، لكن ما يفلح. اللي يفلح منه هو المستقيم. قد أفلح منه المؤمنون. ما تاب، قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، ما قال يصلون، قال خاشعون، لأن أنا ربما الحين أصلي بس ما في خشوع، صلاتي ما تروح بعيد ولا تأخذني بعيد أبدا، حركات ركوع وسجود وقراءة وانتهى الأمر. لكن الصلاة التي تذهب بالإنسان بعيدا هي الصلاة التي فيها خشوع، هو الذي يخشع الإنسان. طيب شلون يخشع؟ إخواني ترى الخشوع مو بس لرجال الدين في الصلاة، المفروض كل إنسان يخشع في صلاته، المفروض يفترض كل إنسان مهما كان ومهما كان مستواه الديني يفترض أنه من يستقبل القبلة يستقبلها بخشوع. أولا تخشع جوارحه، القلب لازم يخشع، لازم تتصور وأنت تقرأ الفاتحة تعرف ماذا تقرأ، تقرأ السورة تعرف ماذا تقرأ. ثانيا حتى الجسم المفروض يخشع، ولهذا يكره تحريك البصر في الصلاة. لما واحد يصلي ويطالع يمين شمال مكروه، ليش؟ قال لأنك من تلتفت بعيونك يمين شمال يعني ما في خشوع. تصور أنا الآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة الحمد لله رب العالمين، عيني تروح يمين وشمال، قطعا في العام الأغلب أنني ماني خاشع. ولهذا الإسلام قال لك وين ركز وأنت تقرأ الفاتحة والسورة، وين تركز بصرك؟ قال في موضع سجودك، لأن من تتحرك عيونك خلاص راح الخشوع. يداك كذلك تضعهما على فخذيك وانت واقف، لماذا؟ لأن من تتحرك اليد. ولهذا العبث في اللحية مكروه، لماذا؟ لأن الإنسان من يعبث راح الخشوع. لازم تحط يديك. والله يوم من الأيام كنا مسافرين من منطقة إلى منطقة، وصاحب التاكسي قال بأنه دخل وقت الصلاة وقف عند مسجد نصلي، والمسجد هذا فيه ترميم كله، بس حاطين قطعة فرش، القطعة هذه يمكن تكفي 3-4 فقط في زاوية من زوايا المسجد للمضطر ويجي يصلي. على كل حال دخلنا في ذاك المسجد ما في إلا هالفرشة هذه، وعندها واحد يصلي رجل شيبة يمكن في الثمانينات من عمره، يمكن عمره 80 فوق، قطعاً أكثر من 80 قطعاً. وإذا إحنا كنا لاصقين في بعد ما في إلا هذه المساحة نصلي فيها، إخواني كان فناناً في صلاته. ما في حداد فنان، وفي نجار فنان، وفي ميكانيكي فنان، ترى في مصلي فنان متقن. وإذا يعني من إتقانه في صلاته، أنا ظليت أسمع شلون عنده إتقان في إخراج الحروف، ولما ركع شلون ركع، ولما سجد شلون سجد. قلت يا سبحان الله، هذا المصلي الحقيقي فوق 80 عمره لكن متقن لصلاته. وبعضهم لما يأتي يريد الصلاة كأنه ملحوق بسلاح، واحد وراه يقول له يلا خلص. لا يا إخواني، الصلاة لابد فيها خشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الإمام الرضا عليه السلام إذا دخل وقت الصلاة تغير لون وجهه، سألوه لماذا؟ قال أتدرون بين يدي من أنا؟ سأقف بين يدي جبار السماوات والأرض. يقول أنتم تدرون الحين أنا وين بروح؟ أنا سأقف أمام الله، أمام جبار السماوات والأرض، ولذلك شلون ما يتغير لوني؟ إذن يا إخواني الإمام الرضا عليه السلام كان يملك هذه الروح العبادية، كان زاهدا في الدنيا. ولهذا واحد شافه قال له ما هكذا يلبس آباؤك وأجدادك، أنت لابس هالجبة هذه ترى ما تليق بالإمام. وإذا وهو الرجل يتحدث الإمام مسك يده بهون شوي شوي، مسك يده وأدخل يده في كمه. يقول لما أدخل الإمام يدي في كمه تلمست اللباس الخشن تحت تلك الجبة. يقول هذا واقع الإمام سلام الله عليه، أثر هذه، هذا اللباس كان لباسا صوريا باعتبار منصبه، لكن الواقع يختلف عن هذه الصورة، هذا واقع الإمام عليه السلام. ولهذا حتى كان لا يملك ما يحتاجه كغيره، كان ولي العهد ولكن يروح يستحم في حمامات عامة، يروح يستحم ويأكل مع خادمه في طبق واحد. صور ولي عهد ولما يحط الطبق يجي هذا الخادم وياكل وياه، يقول له واحد يا ابن رسول الله أو ما عزلته، ترى مو لايق الذي تسويه أنت، ما هو لايق، ماذا؟ قال حط له في صحن خليه يبعد عنك، أنت ولي عهد. قال لما أعزله؟ يقول له ليش أعزله؟ الأب واحد والأم واحدة والرب هو الله. يقول أنا ليش أعزله يعني؟ هذا ترى أبوي وأبوه واحد وأمه وأمي واحدة وربنا واحد هو الله. وكان يستشير غلامه، إمامنا ما يحتاج واحد يستشيره، ولكن الاستشارة هذه من علامات الناجحين، من تشوف واحد يستشير عرف ناجح في العام الأغلب حياته ماشي وناجح، لكن من تشوف إنسان متمسك برأيه وما يشوف إلا نفسه والباقي كلهم على خطأ، ترى هذا ما ينجح، هذا في العام الأغلب دائما راسب. من هو الذي ينجح؟ هو الذي يستشير الآخرين. ما خاب، شوف شوف شلون، ما خاب من استشار، هلك من استبد برأيه، هالك من استبد برأيه. ولذلك حتى في بيتك استشر، حتى ينجح بيتك استشر. استشر من هو؟ استشر هالزوجة هذه، والله أحيانا الزوجة تعطيك فكرة تقول شلون وصلت إليها. أحيانا ابنك لما تجمعهم تقول لهم ترى بنسوي الأمر الفلاني، قال لا يا أبتي ترى لو سويت كذا راح يصير كذا، حفظت شيئا وغابت عنك. يقول واحد يقول أبوي حاط علينا علامة البطلان، يا شايل جدار في البيت يا باني جدار، شيلوا أغراضكم من هذه الغرفة، ايش بتسوي؟ قال خلاص احنا بنشيل هذا الجدار، عطنا فرصة بس نعطيك رأي. قال انتم ما تفهمون، بس أنا الذي أفهم. اي والله مهمشنا تهميش كلي. بعض الناس سبحان الله يشوف نفسه هو الذي يفهم والباقي ما يفهم، ولهذا تشوفه ساقط علميا وساقط اجتماعيا وساقط ماديا، شوفه كل حياته ما هي. لماذا؟ لأن هو متعصب. إمامنا الرضا يعطينا درس سلام الله عليه، يستشير غلامه. الإمام ما يحتاج استشارة ولكن حتى يدرسني ويعلمني. إذن هذه صفة كان يتصف بها الإمام. بعد كان الإمام عليه السلام كريما، وبالتالي في حياته لم يأتي إليه طالب حاجة ويرجع خائبا أطلاقا. واحد دخل عليه في المدينة يقول أبو هاشم الجعفري، يقول أنا كنت جالس مع الإمام والمجلس مليان الضيوف، ودخل رجل من أهل خراسان قال له سيدي مصدري الحج، ترى أنا جاي أحج لكن ضاعت أموالي ولا أملك ما يعيدني إلى أهلي، فإن رأيت أن تعطيني ما يوصلني إلى أهلي، إذا وصلت تصدقت به عنك، بعد ما أقدر أرجع المدينة حتى أعطيك الفلوس بتصدق عنك بهذه الأموال. يقول وإذا أبو هاشم يقول انتظر الإمام عليه السلام هنيئة إلى أن انفض المجلس، خلاص الناس خرجوا، لم أبقى إلا أنا والإمام والرجل الخراساني. دخل الإمام إلى بيته داخل، ثم خرج لنا يخرج يده من خلف الباب، أيها الخراساني، قال لبيك يا ابن رسول الله، قال خذ ما بيدي من مال واستعن به على أمرك ولا تتصدق به عني فإنه هدية مني إليك. بعد لا تكلف على حالك تروح وتتصدق، ترى هذا هدية مني إليك. قبل يد الإمام عليه السلام ومضى، وإلى اليوم والإمام كريم إلى الآن إلى اليوم. تعالوا شوف حرمه، أكيد ذهبت إلى حرمه، نسأل من الله البلاغ، وشفت ذاك الحرم، ترى هذا كله باسم الإمام عليه السلام. المحبون يعطون ينفقون باسم الإمام، ولهذا حرمه يعتبر مدينة متكاملة. شوف كم صحن باسمه وكم موظف باسمه في هذا الحرم، والمضيف الذي طيلت أيام السنة وبابه مفتوح، يأكل منه الغني البركة والفقير يأكل ما يسد جوعته، وكل باسم الإمام سلام الله عليه، كل باسم الإمام. وبالتالي يعني هذا الإنفاق باسم الإمام عليه السلام. وتعال إلى يوم من الأيام أسأل موظف أقول له كم عدد العاملين في حرم الإمام عليه السلام؟ قال شوف تقريبا المسجلين رسميا ما يقارب 5,000 موظف، هذول فقط المسجلون رسميا، أما الذي يعملون افتخارا وتشرفا فيمكن كثرهم أكثر. نعم ممكن كثرهم أكثر الذي يعملون افتخارا. ولهذا شوف ذولا الذي عندهم الريشة يوجه، ترى ذولا حتى من مظهرهم شوف تستغرب، ترى ذولا أطباء تجار أحيانا، لهم شخصيات، هؤلاء لهم شخصية علمية، لهم شخصية مادية، ولكن يفتخر ويتشرف وين؟ أن يكون خادما عند الإمام عليه السلام. وبالتالي ملك القلوب حيا وملك القلوب بعد أن استشهد ورحل عن الدنيا. ولذلك شوف جرح القلوب بشهادته عليه السلام. شوف احنا شلون الليلة متألمون، متألمون على ماذا؟ قال على ما حصل للإمام، لأن الإمام ما رحل عن الدنيا حتف أنفه، لا، وإنما رحل عن الدنيا مسموما. طيب دول ليش يختارون السم للتخلص من الإمام؟ لماذا يعني؟ قال أيما يعني الذي ما قتل بسيف قتل بسم، طيب ليش السم؟ أنا أقول لك ليش. أولا لأن السم لا يقتل الإنسان إلا بعد ألمه، إلا بعد أن يتألم، وذولا لا لم نعم ما كانوا يريدون فقط قتل الإمام، لا، وإنما إيلامه قبل قتله. وبالتالي يعني ما في إنسان مسموم يموت هادي إلا بألم. الأمر الثاني أن وسيلة السم كانت وسيلة غامضة مجهولة، يعني أنه لما يسام يضيع، وفاته تضيع، وبالتالي اتخذوا وسيلة السم. المأمون جاء بسم فتاك، سوى فيه، قال فجاء بخيط وأنقعه في ذلك السم حتى تشرب، فجاء بعنقود من العنب وصار يمرر الخيط من داخل حبة العنب إلى أن يحشيها بالسم. لما أن جهز ذلك العنقود دعا الإمام عليه السلام. الإمام جاء إلى مجلس المأمون ومعه من؟ معه أبو الصلت. وبالمناسبة يعني أبو الصلت كان نعم مدفون الآن عند الإمام عليه السلام، وقبره من القبور المحرزة، أن هذا هو قبر أبو الصلت. أما بقية القبور أكثرها ترى ما هي محرزة وما هي مؤكدة، ولكن قبر أبي الصلت في 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 خراسان هو من القبور المؤكدة، وكان مقرب عند الإمام. ذهب مع الإمام إلى مجلس المأمون، لما وصل إلى المجلس قال له يا أبا الصلت إني داخل عليه، وابقى أنت جالس عند الباب انتظر خروجي، فإن رأيتني قد خرجت وردائي على منكبي فكلمني، ترى أكلمك وأرد عليك، ولكن يا أبا الصلت إن رأيتني خرجت منه ورأيت ردائي على رأسي فلا تكلمني فإني مشغول بنفسي. دخل يقول أبو الصلت هذا الكلام روعني، خوفني على الإمام عليه السلام. دخل الإمام على المأمون سلم، رد عليه السلام بحفاوة وتكريم مزيف، فأجلس الإمام إلى جانبه، قال يا ابن رسول الله لقد أهدي لي شيء من العنب، ولذلك أحببت أن تأكل معي من ذلك العنب. قال للإمام لا حاجة لي فيه، أنا لا أريد أن أكل. إلى أن قال أو تتهمني بقتلك؟ يقول له أنت لما تمتنع عن أكل العنب يعني تتهمني بقتلك؟ إلى أن أظهر تلك اللهجة الحادة على الإمام عليه السلام، أخذ الإمام حبة وهو يقول إنها لله وإنا إليه راجعون، وضعها في فمه ما نزلت معدته إلا وأحس كأن المواس والسكاكين تقطعها، أنا صارخ ومناد وإماما وسيداه. قام من ساعته، المأمون سأل قال إلى أين يا ابن رسول الله؟ قال إلى حيث الوجهة التي وجهتني إليها. عاد أبو الصلت يا إخواني جالس عند الباب، وتصور إحنا وياه ننتظر خروج الإمام، يقول إن شاء الله يطلع الإمام ورداؤه على منكبه. يقول أبو الصلت بينما أنا كذلك إذ خرج الإمام نظرت إليه وإذا رأيت الرداء على رأسه، كأني بأبي الصلت أخذ ينادي وإماما ونحن ننادي ومصيبة. بعد ما كلمه حسب أوامر الإمام أخذ الإمام يمشي وأبو الصلت يمشي خلفه. يقول إلى أن وصل إلى البيت، ما أن وصل إلى فراشه إلا واستلقى وصار يفحص بيديه ورجليه من حرارة ذلك السم. قال أبو الصلت غلق الأبواب والنوافذ، ترى ما أريد أحد يدخل علي. الإمام عليه السلام متألم في حالة صعبة، يقول غلقت الأبواب والنوافذ بينما أنا كذلك وإذا بشاب أزهري الوجه دخل، شفت في فناء البيت، من أنت وكيف دخلت؟ قال أنا ابن الإمام المسموم، أنا ابن الإمام الغريب، جئت لأكون بجانب أبي في هذه الساعة، أنا محمد الجواد. يقول دخل ورمى بنفسه على أبيه، ضمه إلى صدره وصار يبكي معه. أجركم الله إلى أن حانت المنية من إمامنا، أخذ يقول في أمان الله في دعة الله، الله خليفة عليكم، وإذا بإمامنا عرق جبينه وسكن أنينه ومد رجليه وأسبل يديه وغمض عينه وانقطع نفسه ومالت رقبته وفاضت روحه الطاهرة شهيدا مسموما. أيوة إماما، أيوة سيدا. وارتجت خراسان عن بكرة أبيها، بدأ الناس بالنياح بالبكاء. نعم، إلى أن ما قصر الإمام الجواد، غسل أباه كفنه، نعم صلى عليه وشيعت جنازة الإمام. لكن اقرأ التاريخ يقولون كان لها تشيع مهيب، الرجال من خلف الجنازة والنساء في البيوت كل ينادي وإمهما. يا عظم مشية الشيعة من وراء نعش الإمام، كاشفين الروس جملة من الشرى سود الأعلام، والنساء نشرت شعرها والزلم تلطم لها على إمام بالسموم، ميت ابن غسل وعن غريب الغاضرية، وإن راحت شيعا وعاين وجثة وليهم الدوس العوادي جثة، واسمعوا زينب تنخي من يشيل جنازة، جنازة ظلت على الغبرة رمي مرضبة. يقولون والجنازة تشيع، النساء طلبنا طلب أن يلقوا النظرة الأخيرة، يلقين النظرة الأخيرة على جنازة الإمام. تنحى الرجال، جئنا النساء إلى جنازة الإمام، وإذا وجدوا عليها تلا من الزهور. الموالون الشيعة ما قصروا، لكن أقول موالي هؤلاء النسوة، رأينا على جنازة الإمام تلا من الزهور والورود. أسألك بالله، الحوراء زينب لما جاءت إلى جسد أخيها الحسين في كربلاء، شو الذي رأت على جسد الحسين؟ رأت تلا من السهام والرماحة، كأني بها تنادي وحسينا وأخشفنا اليموت يجيه دفان يحفر قبر ويفصل أجفان ما شفنا اليموت يضل عريان وتلعب علي أيه الخيل ميدا شفنا الينازع يرحمونا يجيبون ماي يشربونه وللقبلة يا ويلي يوجهونه اي والله ما شفنا الينايا يا ازعي اذبحوا الهنا باحب الخلق اليك محمد وال محمد صل على محمد وآل محمد لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته خصوصا من أوصانا بالدعاء إخواني الحاضرين احفظ الجميع في أنفسهم ومن يلوذ بهم المؤسسون تقبل عملهم أطل في أعمارهم إلى أرواح موتانا وموتاهم ومن مات على الإيمان الفاتحة مع الصلوات.